الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فهذه مجموعه من الاسئله ان شاء الله يجاب على ما يتيسر منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني من الشيطان، واستغفر الله العظيم. طيب، يقول السائل: رجل متزوج باثنتين، فالأولى عند أهلها والثانية عنده في البيت، والأولى تقول ليس لها رغبة فيه، هل على الزوج إثم؟ أظن تقدم مثل هذا السؤال وأجبنا عليه، وكان الجواب أنه إذا كان هذا حق وصدق وليس فيه إكراه بأي أسلوب لهذه المرأة، فهي تنازلت عن حقها عن طيب نفس، فهذا جائز ويستأنس بما وقع مع سودة رضي الله عنها وأرضاها حين تنازلت عن يومها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول: يلاحظ في المركز ندرة الدروس في باب الآداب وتزكية النفس، مما جعل ذلك له أثر سلبي في الطلاب خاصة العزاب، فنرجو التنبيه على هذا. إن شاء الله في المقررات الجديدة سيكون قسم للآداب في جميع المراحل بإذن الله تعالى. وكذلك يوجد دروس لعدد من المشايخ في الآداب، وهكذا بعض الدروس العامة كما ترون، أخلاق العلماء للآجري، وهكذا طريق الهجرتين للإمام ابن القيم، وهكذا كذلك قرئ الداء والدواء، وكتب أخرى دروس خاصة، فإن شاء الله يكون هذا أو بعض الدروس التي تتعلق بالآداب كذلك من المقررات إن شاء الله تعالى. طيب، وهذا سؤال عن الالتفات بالأذان عند الحيعلتين، هل هو سنة؟ نعم، سنة، صحت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء مع هذا الوقت المعاصر كيف يصنع مع أجهزة مكبرات الصوت، فقد يذهب أو يضعف الصوت عند التفات المؤذن في الأذان يمنة ويسرة. والجواب أن العلماء اختلفوا بهذا، فلم يختلفوا بكونها سنة، ولكن اختلفوا إذا كان الصوت يذهب، فمنهم من قال إذا كان الصوت يذهب فيبقى حتى لا يذهب الصوت، ومنهم وأكثرهم يرون بقاء سنيته إذا لم يذهب الصوت، فإن كان المؤذن يتخذ مكبر صوت من الذي يعلق على العنق فلا يذهب صوته إذا التفت، فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. وإن كان يذهب صوته أو يخف ففيه خلاف، والصحيح أنه يبقى على أصل السنة، والغالب أن الصوت لا يذهب بالكلية ولكن يضعف. فإذا ضعف الصوت بالالتفات كان في هذا أولا تعليم للسنة وإرشاد بأنه يلتفت يمنة ويسرة عند هذا الموضع في الأذان، وثانيا كذلك إبقاء لهذه السنة حتى لا تندثر، إبقاء لهذه السنة حتى لا تندثر، لأن السنة إذا لم يعمل بها نسيت واندثرت، فصار المؤذن وأكثر المؤذنين يعرفون السنة بالعمل أكثر من أن يعرفوها بالتعليم. فإذا صارت السنة فقط في الكتب فإنه عند الحاجة إليها لا يعمل بها، وفائدتها أن الصوت يصل في عدة اتجاهات، يعني يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يلتفت يمنة، يلتفت يسرة، وهكذا كذلك في المرة الثانية، فمرتين، مرة على اليمين ومرة على الشمال، حتى يسمع من أمامه ومن عن يمينه ومن عن شماله. وهذا إذا كان في الفضاء وليس هناك مكبر صوت، وأما إذا كان هناك مكبر صوت فالصوت يصل صحيح إلى عدة جهات، ولكن حتى لا تندثر هذه السنة وكذلك لتعليمها والإرشاد إليها يبقى عليها، والله أعلم. يقول: نحن في بلادنا إذا وقع الخلاف على أمر مثل الخلاف على حدود الأرض يقع الخلاف على موضعها الصحيح، يتقدم أحد الأطراف ويضعها حيث يدعي أنه موضعها، ويفرض عليه الطرف الآخر عدد من الأيمان ويحدد له عدد ويحلف ويكرر الأيمان بحسب العدد، فما حكم هذا؟ الأصل هو عدم تكرار الأيمان، ولكن إذا احتيج إلى ذلك وكان الصلح لا يقع إلا به فالصلح خير ما دام أنه شيء لا يخالف الشرع، لكن لا يعتقدون عقيدة فيه وعبادة يتعبدون الله عز وجل بها ويجعلوه قانون يقنن، ولكن يكون على وجه الإصلاح، يعني على وجه الإصلاح، فإن استطاعوا أن يتركوا هذا واكتفوا باليمين الواحدة والشهود ونحو ذلك فهذا هو الأصل، والله أعلم. يقول: كيف الجمع بين قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقاعدة فعل جنس المأمور أعظم من جنس ترك المنهي؟ لا تعارض بين القاعدتين، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هذا ظاهر وله أدلة من الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين، وذلك لدرء مفسدة أكبر منها وهو أن يسب الله عز وجل وأن يعتدى على أهل الحق، فإذا كان كذلك فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وكذلك درء المفسدة الكبرى بالصغرى، وغير ذلك مما هو بمعنى هاتين القاعدتين. وأما فعل جنس المأمور أعظم من جنس المنهي المحظور فهذا ما فيه معارضة، ففعل المأمور أعظم من ترك المنهي، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل المأمور ما استطعنا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وجنس المأمور هو فعل واجبات ونحوه، وترك المحظور أو المنهي ترك المحرمات ونحوه، وكل منها مطلوب شرعا، مع أن هذا ليس على إطلاقه، بل كما سمعنا في الحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأصل في المأمور أنه يؤتى ما استطيع إليه، والمحظور يجتنب، لأن الاجتناب ليس فعل كفعل المأمور، فهو أيسر ولهذا يترك. ولكن إذا أكره أو نسي أو أخطأ فهذا باب آخر. يقول: ما هو الضابط في اختلاف المتبايعين البائع والمشتري؟ فقد ذكرت التفاصيل في كتب البيوع ولم نستطع ضبط المسألة. كما ذكرت، التفاصيل كثيرة، وكل صورة لها ضابط لها. فاختلاف البائع والمشتري الأصل كما يقولون في من تكون في يده. فإذا اختلف البائع والمشتري مثلا، إذا اختلف البائع والمشتري فقال المشتري: أعطيتك الأجرة، وقال البائع: لم تعطني الأجرة، فينظر إلى القرينة. إن كانت السلعة بيد البائع فمعناه أن الأصل لم يعطه الأجرة، الأصل أنه لم يعطه الأجرة. وإن كانت السلعة بيد المشتري فالأصل أن البائع لن يسلم المبيع إلا وقد قبض ماذا؟ قبض الأجرة أو الثمن. فهذه كمثال، فينظر بالقرائن، وأشياء أخرى كثيرة وتفاصيل كل مسألة بحسبها، والله أعلم. يقول: في صلاة الكسوف قرأت الركعة الأولى ثم ركعت، وعندما رفعت من الركوع هل أقول سمع الله لمن حمده؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، على هذا تركع وإذا رفعت سمع الله لمن حمده، وهذا هو الأصل، وهو الذي صحت كذلك به الأدلة. يقول: بعض الناس يرى أن الواجب في مسألة الوضوء هو بمعنى الفرض، فهل هذا صحيح؟ بعض الفقهاء كالحنفية يعبرون الواجب بمعنى الفرض، وهو عرف عند بعض الحنفية، ولكنه ليس كذلك في كل موضع حتى في الوضوء، فهناك فروض للوضوء وهناك واجبات. فعلى سبيل المثال، البسملة في الوضوء ليس من الفروض ولا حتى من الشروط على الصحيح، بل هو واجب، وفي هذا خلاف بين أهل العلم، وليس هو من فروض الوضوء، ولهذا إذا نسي عفي عنه، بخلاف فروض الوضوء، إذا نسي واحد منها كغسل الوجه مثلا لزمه أن يعيد. فإذن هناك فرق بين الواجب والفرض حتى في الوضوء. يقول السائل أو السائلة: ما حكم صبغ الحواجب بالسواد لأجل أن تبقى فترة بعكس القلم؟ أظن تقدم هذا السؤال كذلك، وهذا إذا كان على وجه يكون فيه معنى التنميص فلا يجوز، لأنه يظهر كأنه تنميص، وكذلك إذا كان فيه بياض فيصبغ بالسواد فيدخل فيه النهي عن الصبغ بالسواد. والصبغ بالسواد الصحيح أنه عام، سواء بالصبغ أو بالقلم أو بأي وسيلة يكون فيه تغيير البياض سواد، حتى بالكتم على الصحيح. ولهذا الكتم الذي يحول إلى السواد إذا كان خالص فهو لا يجوز كذلك، لأنه يدخل في معنى الصبغ بالسواد. ولهذا قال العلماء يخلط الكتم بالحنة لأجل أن يكسر حمار الحنة، وفي نفس الوقت ينكسر سواد الكتم، فلا يكون أسود ولا يكون أحمر، يكون بينهما، وهذا جائز. أما الأسود الخالص فلا يجوز. حتى ولو سميت حنة، الكتم في بعض البلاد يسمونه حنة سوداء، يسمون الكتم حنة سوداء، وهذا خطأ. حتى لو سميت حنة ما دام النتيجة هو أسود فلا يجوز، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد. ومنه القلم، لو صبغ بالقلم كذلك كان نفس الحكم، يعني كان القلم أسود ويكون نفس الحكم، والله أعلم. يقول: حديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، هل مراد به القراءات؟ أم هل الشاذة داخلة فيه كذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن نزول القرآن على سبعة أحرف أي على سبعة أوجه، وليست هي القراءات السبع، وليست هي القراءات السبع كما ظن بعض الناس أو ظن كذلك بعض أهل العلم، بل كما رجح المحققون من أهل العلم أن المراد به سبعة أوجه تشمل القراءات العشر. هي أوجه اللغة، هي أوجه اللغة التي نزل بها القرآن، فليست هي القراءات السبع، بل هي أوجه على أوجه اللغة التي كانت مشهورة عند العرب. فالقراءات العشر يدخل فيها الأحرف السبعة، ولهذا تجد مثلا الإمالة هي وجه من أوجه اللغة جاءت بها القرآن، وهي ليست في قراءة واحدة بل هي في عدة قراءات. ثم الإمالة كذلك أوجه، ونحو ذلك، كذلك بعض أوجه اللغة الأخرى كالتسهيل بالهمز ونحو ذلك مما هو وجه في اللغة، فهذه أمثلة. بينما التسهيل بالهمز ليست هو في قراءة أو قراءتين بل في عدة قراءات، لكنه وجه، فهذا وجه من سبعة أوجه، فهذا هو على سبعة أحرف أي على سبعة أوجه مما هو مشهور من لغة العرب، تسهيلا للناس على تلاوة القرآن. يقول: رجل صاحب بقالة يبيع رصيد شحن فوري، أرسل له بعض الزبائن رسالة يريد رصيد وهو في المسجد، فأرسل له رصيد، هل هذا من البيع المنهي عنه في المسجد؟ إذا كان في المسجد وحصل مثل هذا فهو بيع، فلذلك يخرج من المسجد ويرسل له حتى لا يحصل البيع في المسجد. فالبيع ليس من شرطه التواجه، بل كل ما كان فيه معنى الأخذ والعطاء والتقابض، سواء أكان بالاتصال أو كان بالمواجهة والمباشرة أو كان كذلك بالرسالة أو كان بالإنترنت أو غير ذلك بحسب ما جرى به العرف. يقول: هل يجوز لمن به سلس البول أن يصلي بوضوء صلاة الليل صلاة الفجر؟ كما مر معنا وتكرر اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، واستدلوا ببعض روايات المستحاضة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الرواية لم تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من فعلها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا كان الصحيح وهذا الذي تقتضيه عمومات الأدلة وأصول الشريعة أنها لا يلزمها، وكذلك صاحب السلس إلا إذا وقع منه حدث، وأما ما دام أنه عذر بهذا السلس فلا يلزمه، لا يلزمه الوضوء لكل صلاة، والله أعلم. وهذا من مقتضى كذلك التيسير مع المشقة، فالمشقة تجلب التيسير. يقول: أيهما أرجى للإجابة في الدعاء الثلث الأخير من الليل أم آخر ساعة من الجمعة؟ كلاهما موضع إجابة للدعاء، فلا تفرط في الأمرين وفي غيرها من مواضع إجابة الدعاء. إن استطعت في الثلث الأخير من الليل حين ينزل الرب سبحانه وتعالى فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، الحديث، أو كذلك آخر ساعة من يوم الجمعة كما صح بذلك كذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم أخذ الزكاة لبني هاشم، وهل هناك فرق بين الصدقة والزكاة والكفارة؟ الأصل هو عدم أخذهم للزكاة، لا يجوز لهم، فإنها أوساخ الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل لبني هاشم. ولكن العلماء قالوا: إذا لم يكن هناك خمس فينبغي أن يعطوا، فإن لم يتيسر لهم واضطروا فجاز لهم أن يأخذوا. وبهذا أفتى شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكل ما كان بمعنى الزكاة فهو منه، ولو كان فقير أو مسكين فإنه لا يأخذ إلا عند الضرورة كما تقدم معنا. ومنه الكفارة. يقول: عندي مال أعددته للحج ولم أذهب للظروف الحاصلة بسبب كورونا، فهل للتصرف في هذا المال فأصرفه في أي شيء آخر من أموري الشخصية؟ إن استطعت أن تحفظه للحج حتى تبقى على ما نويت فهذا هو الأفضل والأكمل، وقد تيسر لك مال الواجب فهذا ركن من أركان الإسلام. وإن اضطررت إلى هذا المال أو كانت حاجة ملحة فلك أن تستخدم هذا المال، وإلا في الأصل أنت تقدم الواجب، لكن قد يتقدم على هذا الواجب واجب أوجب منه عاجل، مثل المرض مثلا، ابتليت بمرض أو بعض أسرتك أو قلت عنك النفقة الضرورية فلم تجد مال إلا هذا المال، فهنا تأخذ منه. يقول: رجل وضع عند آخر ذهبا لفترة محدودة مقابل مال يساوي قيمة الذهب وزيادة بقليل، بشرط إذا انتهت المدة المتعاهد عليها أخذ الذهب مقابل المال ولم يعد صاحب الذهب إلى ساعتنا هذه ولفترة تزيد عن 5 سنوات، فماذا يعمل صاحب المال وقد ضاقت به الدنيا؟ فأفيدونا. إذا كان هذا المال الذهب كرهن فيجوز إذا اضطر أن يبيع الرهن ما دام أن المدة انتهت المتفق عليها فيأخذ المال الذي له فإن زاد من ثمن الذهب شيء على ما هو له أبقاه وحفظ هذه الأمانة حتى يأتي صاحب الذهب. وهذا هو معنى الرهن، هذا هو معنى الرهن. وأما أن يأخذ الدين بمقابل الذهب بأنه يقول لك هذا الذهب إذا لم أسدد الدين في الوقت الفلاني، مع علمه أن الذهب أكثر من قيمة المال، أي ثمن الذهب أعلى، فهذا لا يجوز، لأنه قرض جر ماذا؟ نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بالإجماع. فينظر في حاله. يقول: ما حكم من يشتري الدولار بالعملة الأخرى ولا يستطيع التقابض ثم يغير بعقد هبة؟ الحيل لا تزيد الحرام إلا حرمة، الحيل لا تزيد الحرام إلا حرمة، ما دام أنه بيع وشراء فلا يصلح أن يظهره بصورة الهبة لأنها حيلة، فهذا لا يجوز، بل يجب أن يكون التقابض في هذا المال. فإن لم يمكن التقابض لضرورة فالإثم على من اضطره لذلك. مثاله أنه مثلا يحتاج أن يحول مال من بلد إلى بلد، فلكن لا يستطيع أن يحول هذا المال مع التقابض، يلزمه أن يحول نفس العملة. قالوا له: ما نحول لك نفس العملة. الأصل يقول لهم: أريد نفس العملة تتحول وأدفع لكم أجرة التحويل حتى يسلم من حدود الصرف مع عدم التقابض. فإن قالوا له: لا يوجد هذا عندنا، بل لابد أن من سيستلم المال في البلد الآخر سيأخذ بعملة البلد الآخر ليس بنفس هذه العملة، فهنا هو مضطر فيدفع والإثم على من اضطره، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. يقول: وما حكم من يرسل المال مع المشاركة، لعله هكذا، مع شركة، مع شركة وسترن يونيون، ثم أو مثل يرسل النقود من اليمن إلى إندونيسيا ويستلم بالدولار؟ هذا مثل الذي تكلمنا قبل قليل. الأصل أنه يشترط نفس العملة، يعني يرسل دولار ويستلم دولار، وهذا يوجد في هذه الشركات، هم يخيرونك هل تريد بالدولار أو تريد بنفس العملة. الأصل أنه يوجد في هذه الشركات، يعني وستر يونيون أو مونيغرام أو نحو ذلك، يوجد عندهم خيار: إما أن تشترط عليهم بالدولار يستلم دولار، وإما أن تشترط نفس العملة، أو يقول لك نفس العملة، عملة البلد، فأنت اشترط عليهم أن تسلم دولار ويستلم دولار، فهذا لا شيء فيه، وسيأخذ منك أجرة التحويل، سيأخذ منك أجرة التحويل، لا حرج في هذا، وهذا ليس فيه صرف. لكن إذا لم يوجد، قالوا لك مثلا: لا يوجد عندنا دولار، إنما ستصرف بعملة محلية في البلد، فكما تقدم أنت مضطر لهذا والإثم على من اضطرك، تفعل ولا إثم عليك إن شاء الله، والله أعلم. يقول: هل من السنة أن تصلي 4 ركعات بعد صلاة الجمعة؟ نعم، إذا صليت في المسجد تصلي 4، وإذا صليت في البيت تصلي 2. يقول: صاحب بيت يريد مني إيجار شهر كاملا وأنا لم أمكث فيه سوى 10 أيام لأنه رفع علي الإيجار، فهل يجب علي أن أدفعه كاملا؟ على حسب الشرط المتفق عليه، المسلمون على شروطهم. فإن كان عقد الإيجار بالشهر ثم حصل أن أحد المتعاقدين أراد أن يخرج، وفي العقد أنه من خرج أو أبطل العقد فيلزمه هذا الثمن، إن كان هذا مكتوب أو منصوص عليه ومشار إليه فذلك. مثلا كان هذا في الشرط، فالرجل غير رأيه، قال المعذرة، أجرت لك ولكن جاء ولدي وليس عنده مكان، فسأرد لك إيجار الشهر مقابل أن تخرج، فهو هذا. أو العكس، دخل الرجل وأخذ 10 أيام ثم لم يناسبه وقال أنا أريد أن أخرج، قال لك أن تخرج لكن ما أرجع لك شيء من الإيجار، لأننا بيننا اتفاق أن إذا دفعت الشهر يلزمك الشهر. فالمسلمون على شروطهم. وإن كان في عقد الإيجار ما يدل على التفصيل فبالتفصيل الذي ذكروه، والأصل أن الإنسان يستحق ما استخدم منه، فإن أخذ 10 أيام يأخذ أجرة 10 أيام. ولكن في الغالب بحسب علمي والله أعلم أن عرف الناس لا يوجد إيجار باليوم، إنما هذا في الفنادق، الفنادق التي تؤجر باليوم وبالليلة. أما الشقق فأقل إيجار فيما أعلم إيجار شهري، إيجار شهري حتى لا يحصل الضرر، لأنه لو كل واحد فعل مثل هذا أخذ 10 أيام ووجد الشقة أرخص فخرج، فهو يبقى لا يجد أحد يدخل في هذه الفترة ونحو ذلك، لأنه أعلن أن الشقة محجوزة ونحو ذلك، والله أعلم. يقول بعض الناس يسمون زين الله، زين الله هكذا أو، فهل يجوز هذا الاسم وما معناه؟ لعله عند العجم، أما ما أعرف عندنا يسمي أحد زين الله. تعرف أحد شيخ أحمد يسمي زين الله؟ العجم تأتي عندهم أسماء غريبة، ولكن ما أعرف عندنا هذا الاسم. ومثل هذا الاسم خطأ، لأنه أقل أحواله تزكية، يعني إن أرادوا من زينه الله كأنه يقول هذا ممن خصه الله بالزينة والجمال، فهذا تزكية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجنب الأسماء التي فيها تزكية، فغير برة وكذلك أفلح ونحوه من الأسماء. يقول وبعض الناس يسمون جبريل، فهل يجوز؟ جبريل يجوز، لأن معنى جبريل عبد الله، معنى جبريل عبد الله، فهذا جائز. طيب، عبد النبي، اسم عبد النبي لا يجوز، لا يجوز التعبيد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل التعبيد يكون لله وباسم الله سبحانه وتعالى. فمن كان عنده هذا الاسم وجب عليه أن يغيره إلى عبد الله، عبد الرحمن، أو عبد رب النبي، يضع لفظ رب. يقول رجل تزوج بامرأة، امرأة بالهمزة قائمة، السائل إن كان من طلاب المركز يحتاج يحضر درس الإملاء، وكان يضربها ضربا شديدا ضربا بالضاد ليس بالضاء، وراحت عند أبيها، والآن لها أكثر من لعله 6 سنوات، ولم يطلق ولم يعطي مصروف، وهي معها بنت، فكيف التعامل معها؟ يدخلون وسطاء من أهلها وأهله، ولا يجوز له أن يعلق هذه المرأة، فإما أن تختلع منه إذا لم يكن هناك صلح بشروط أن لا يضربها ويؤذيها بغير حق، وكذلك يدفع ما عليه، وإلا ذهبوا إلى المحكمة يفسخ الحاكم، ولا يجوز هذا التعليق بمثل هذا الوصف إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال، والله أعلم، والله المستعان. يقول: يؤذن المؤذن يوم الجمعة 12:00، ويكون تكون كأنه يريد، لماذا نتأخر يوم الجمعة إلى 12:20؟ لأن الخطبة قصيرة، فبعض الناس فاتتهم الجمعة، فلما فاتت بعض الناس الجمعة بسبب قصر الخطبة أخرنا الأذان، ولا بأس بتأخير الأذان لمصلحة، يعني لأن الأذان الخطبة واجبة، حضورها كحضور الصلاة، وتعرفون مسألة إقامة الصلاة في المساجد حسب المصلحة والمفسدة، حسب المصالح، فمساجد الأسواق إذا عجلوا لا حرج، والمساجد التي يجتمع فيها الناس من أماكن بعيدة إذا أخروا أحيانا لا بأس. كان شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يصلي الظهر آخر الناس، مسجده آخر مسجد يصلي الظهر، لأنه كان أولا يدرس في الجامعة، وكثير من طلاب الجامعة إذا خرجوا من الجامعة يريدون أن يدركوا صلاة الظهر جماعة، فأخر الشيخ صلاة الظهر في مسجده بعد دوام الجامعة، فصار طلاب الجامعة والهيئة وبعض الموظفين يصلون في مسجد الشيخ، فصار مسجد الشيخ معروف رحمه الله بتأخير صلاة الظهر. فالأمر على حسب المصلحة، ولكن إذا كان الإخوة سيبكرون سأبكر بالخطبة، وإذا كان سيشكون أنه فاتتهم الخطبة بسبب قصر الخطبة، بعض الناس يخطب 40 دقيقة وبعض الناس 20 دقيقة، فإذا فرق كم؟ 20 دقيقة، فهذا هو المقصود. الغالب أني أخطب بين 20 أو أقل أحيانا أو 25 دقيقة، فلأجل أن بعض الناس فاتتهم في بعض الخطب الأولى فكان هذا، لكن لا بأس إذا تريدون ننقص ننقص شيئا شيئا حتى يتعود الناس التبكير، والأمر واسع في مسألة الأذان، ما هو الشرط بالدقيقة والثانية؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في الصيف كان يأمر بماذا؟ بالإبراد، يعني يؤخر في الصيف، كان يؤخر صلاة الظهر حتى يقرب من وقت صلاة العصر، حتى يخرجوا وقد انكسرت الشمس وصار للطريق ظل، إنسان يمشي في وقت الظل، يوجد ظل، أما يمشي في وقت ما في ظل يكون مشقة على الناس، ما يوجد ظل في الطريق. يقول في شركة وستر ونيون إذا أعطيتها عملة دولار لم تقبل ذلك بل لابد أن تشتري منها الدولار ثم بعد ذلك يرسل بنفس العملة واستلمها بنفس العملة ولكن يبيع لك بسعر أغلى من سعر السوق. إن كان عليك ضرر فلا ضرر ولا ضرار تعطيهم والإثم عليهم، لكن إذا أنت عندك دولارات فأعطيتهم الدولار وأخذوا منك أجرة العمولة، أليس هذا معناه أنهم ماذا؟ أنهم سيحولون لك بنفس العملة، وهذا هو المطلوب. لا تشتري منهم العملة ما دام أنهم سيضروك، لكن اشتري العملة من مكان آخر بسعر أقل. أنت لست ملزم أن تشتري الدولار منهم، اشتري الدولار من خارج هذه الشركة وستجده إن شاء الله بسعر أقل. فإذا استطعت ذلك فهذا هو الواجب، الواجب أنك تعطيهم بعملة يستطيع من ترسل له أن يستلم بنفس العملة، هذا هو الواجب. فإذا لم تستطع لهذا الواجب أو كان به ضرر عليك فأنت تنتقل إلى المعاملة الثانية، والإثم على من اضطرك. أرجو أن الجواب واضح، والله أعلم. يقول هل صلة الرحم للأخت من الرضاعة واجب؟ فإن عندي أخت من الرضاعة وأنا أستحي من أن أزورها، فهل علي إثم؟ هي من ذوي القربى، وذوي القربى قرابتهم ليس كماذا ذوي الأرحام، فالرحم من بينك وبينها ولادة ومن بينك وبينه ولادة، فهؤلاء هم ذوي الأرحام. ومن كان بينك وبينه قرابة غير الولادة فهؤلاء من الأقارب، وهم يتفاوتون في القرب والبعد، فقد تكون القرابة مصاهرة، قد تكون القرابة رضاعة، قد تكون القرابة كذلك صاحب بالجنب والجار الجنب، فهذا قريبك في السكن وهذا قريبك في العمل، وهذا صاحبك بالجنب يعني صاحبته يوما من الدهر في الدراسة، صاحبته في عمل، صاحبته في رحلة، في رحلة كان بينكم ذكرى. فهؤلاء لهم شيء من الصلة، فإذا هناك درجات في هذه الصلة، والرضاع أحد هذه القرابات ولكن ليست مثل الرحم، فأنت تصل بحسب ما يتيسر. فإن كان العرف مثلا جرى بشيء معين لا ينافي الشرع فلا بأس به، والعرف معمول به إذا ورد نص من الشرع الشريف لم يحد. يقول ما حكم صبغ المرأة لشعرها وذلك بأن تخلط بعض الأشياء مثل البيض والكاكاو وغيره حتى يتحول شعرها إلى اللون البني أو الذهبي؟ إن شاء الله صارت طبخة. طيب أنا لا أعرف، المهم إذا كان لا يضر وليس فيه إضاعة للمال وكان أوفر من هذه الصبغات التي هي كيميائية فلا بأس، بشرط ألا يكون التغيير بشيء فيه تكلف وفيه كذلك ماذا كذب. إذا كان التغيير يسير يعني يعيد للشعر حيويته فهو يشبه الحناء ونحو ذلك فلا بأس، وأما إذا كان يغير فالأولى تركه لحديث أسماء وغيرها المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فالإنسان يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وأما إذا كان المقصود المحافظة على صحة الشعر وعلى كثافته ونحو ذلك ورده إلى لونه أو لون يشبه لون الحنة وما كان بمعناه فهذا لا بأس به، من الأمور المباحة. وأما الألوان التي هي خلاف ذلك فيكون فيه نوع من التلبيس كالأصفر ونحوه وهو ليس أصفر، فبعض أهل العلم يقول هو مباح، وبعض أهل العلم يقول الأولى تركه حتى لا يقع في معنى الحديث المتلبس ما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يقول: ظهر الظاهر عند بعض النساء وهي أن تجعل في أذنها ثلاثة مواضع من أجل أن تضع فيها الحلي، فهل هذا جائز أو أنه من التشبه؟ أظنه من التشبه، هذا ما كان معهودا ولا معروفا في بلاد الإسلام، بل بعض العلماء شدد في قضية ثقب الأذنين ويرى أنه مثلة وتغيير لخلق الله. والصحيح أنه جائز، لأنه ثبت وجوده في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد فعله نساء الصحابة رضي الله عنهن. ومع ذلك ينبغي أن يقلل هذا، فالمبالغة فيه توسع وفيه ضرر، وكذلك بهذا الوصف الذي ذكر هذا جاءنا من الكفار، يعني كثرة الثقوب في الأذن، ثم بعد ذلك يأتي في الشفتين وفي الأنف وربما الأنفين، وهكذا ينزلون حتى يصلون إلى البطن، ومواضع قبيحة في كل مكان، ثقب وخرز، فهذا ليس من فعل أهل الإسلام والله المستعان، مع ما فيه من ضرر، حتى إلى درجة أنه يوضع في اللسان. يعني سبحان الله، تتعجب كيف يتحملون هذا في اللسان خرز. يقول: هل تصلي سنة الوضوء وتحية المسجد والركعتين بين الأذان والإقامة بنية واحدة؟ وما معنى قولكم العمل المقصود لذاته وهل منه هذا الشيء؟ يجوز تداخل هذه الأعمال بعمل واحد مع نيات متعددة، فتنال أجر ثلاثة بفعل واحد. تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، المقصود أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، حتى لو صليت الفريضة. أرأيت لو أنك أتيت وصليت الفريضة، جاز لك أن تجلس ماذا؟ في المسجد، وأنت لم تصلي تحية المسجد وإنما صليت الفريضة، فدخلت تحية المسجد في هذه الفريضة، فالمقصود أنك لا تجلس إلا بصلاة. وهكذا الركعتين بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، فأنت صليت. وهكذا لو كان معها كذلك سنة الوضوء، فحصل الثلاثة بفعل واحد، فأنت تنوي الثلاثة فتؤجر عليها جميعا، وفعلت فعلا واحدا وهو أنك صليت ركعتين، لأن هذه الأعمال يدخل بعضها ببعض بسبب أن بعضها ليس مقصود لذاته. فالمقصود بعد الوضوء أن تصلي ركعتين، حتى لو صليت الركعتين راتبة أو صليت الفريضة دخل هذا، والله أعلم. يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ وقد تقدم به العمر، هل يهتم بالحفظ أو يكثر ويهتم بالدروس، أو ماذا يفعل؟ وهل يكثر المطالعة والقراءة لكتب أهل العلم مع التأصيل؟ يجمع بين هذه جميعا، فيجعل نصيب للحفظ وورد يستمر عليه بحسب ما يتيسر له، فهذا الاستمرار يعينه على الوصول إلى ما يريد، ولكنه يستمر ولو شيئا يسيرا. وهكذا يستمر بالدروس شيء لا يكثر على نفسه، و يكثر من المطالعة والقراءة فهو في سن يكون عنده الفهم أكثر، فمطالعته وقراءته تثبت عنده المعلومات وتعينه على فهم الكثير مما يدرسه ويحفظه، فيعينه ذلك على الحفظ سواء في لدروسه أو ما يحفظ من العلم والرضاعة ونحو ذلك. طيب، يقول: أم زوجتي من الرضاعة، هل تعد من محارمي؟ أم زوجتك من الرضاعة؟ هذه ترجع إلى المسألة التي تقدمت في المصاهرة مع الرضاعة، هل يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فقط أم يدخل فيه المصاهرة؟ وفي هذا خلاف لعدم وجود نص صحيح صريح يدل على ذلك، فمن أهل العلم من أدخله فيه، ومن أهل العلم من احتاط فامتنع منه، وهذا من المسائل التي يسع فيها الخلاف، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.